بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، الله لمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. لمسلم عن جندب بن عبد الله، وهو جندب بن عبد الله بن سفيان الصحابي الجليل البجلي رضي الله عنه. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس. قال العلماء: هل أراد بالخمس خمس ليال أو خمس سنوات؟ الأظهر هو الأول، بدليل أن حديث عائشة رضي الله عنها فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك في مرض موته، وأيضا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه الآتي بعد هذا الحديث. فالأقرب أن هذا التحذير كان قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام بخمس ليالي. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إني أبرأ إلى الله، نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له من أصحابه خليل، قال: فإن الله قد اتخذني خليلا. ومعلوم أن المحبة عامة وأن الخلة خاصة، فالخلة هي أخص المحبة، وربنا عز وجل قد اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، ونبينا عليه الصلاة والسلام قد اتخذ ربه عز وجل خليلا. فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من أحد من الخلق خليلا، لأنه قد اتخذ ربه عز وجل خليلا. وهذا لا ينافي ما يأتي في بعض الأحاديث من قول بعض الصحابة: حدثني أو أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، كما في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي الدرداء. لماذا؟ لأن الممنوع أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه خليلا، أما الصحابة فقد اتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم لهم خليلا. قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا. هذا فيه رد على أولئك الجهلة كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله، الذين يزعمون أن إبراهيم هو خليل الله وأن محمدا هو حبيب الله، ويجعلون مرتبة المحبة أرفع من مرتبة الخلة. فرد عليهم العلامة ابن القيم رحمه الله وبين أن هذا جهل، بل المحبة عامة والخلة خاصة، هي أخص المحبة. فإبراهيم خليل الله، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الله، ولم يتخذ ربنا عز وجل من خلقه خليلا إلا هذين: إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام. قال: ولو كنت متخذا من أمتي أو من أصحابي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، كما بين الشراح أن هذا فيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه، منقبة عظيمة وجليلة، وأنه كان من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. أيضا هذا الحديث فيهما في الأحاديث المتقدمة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الذم والتحذير. قال: ألا وإن من كان قبلكم، من اليهود والنصارى يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. وتقدم معنى أن اتخاذ القبور مساجد إما بالصلاة إليها أو بالصلاة عندها، اتخاذ القبور مساجد إما بالصلاة إليها حيث تجعل هذه القبور قبلة للمصلي، أو بالصلاة عندها يعني وإن لم يكن هذا القبر قبلة للمصلي سواء صلى أمامه أو عن يمينه أو عن يساره أو خلف هذا القبر، يجعلون هذا المكان أو هذه البقعة التي فيها القبر محلا للصلاة، بل ومحلا لأداء العبادات التي يتقربون بها إلى الله. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن لهذا القبر ميزة، وأن عبادة الله عز وجل في هذه البقعة أدعى في قبولها من مكان آخر، لأن هذا الميت له جاه وله منزل عند الله، فمن عبد الله عنده فإن عبادته تقبل. فاتخاذ القبور مساجد يكون هكذا، إما بالصلاة إليها أو بالصلاة عندها أو ببناء البناء عليها، ممكن يكون معنى ثالث ذكره أهل العلم، بالبناء عليها، بالبناء والصلاة، بالبناء والصلاة، بناء القباب والمشاهد والمساجد. قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما هم عليه محذرا ومنذرا، وأخبر أنه يذمهم وأنه ينهى عن مثل فعلهم. فكل من فعل مثل ما فعل أولئك يكون قد حاد الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بلعنة الله على أولئك اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وليست اللعنة خاصة باليهود والنصارى، بل اللعنة عامة لكل من اتخذ القبور مساجد. ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وها هنا يخبر بما فعلوه ثم ينهى عن مثل فعلهم، لأن من فعل مثل فعلهم فإنه يقع وتشمله لعنة الله سبحانه وتعالى التي حقت على أولئك الذين يهيئون الشرك بالله سبحانه وتعالى باتخاذهم الوسائل التي توصل إلى الشرك. فكما تقدم أن عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له بجانب هذه القبور أو عند هذه القبور من أعظم الوسائل في عبادة هؤلاء المقبورين من دون الله سبحانه وتعالى. فلهذا جاء الشرع بلعنة هؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد، لأنهم آلة فساد، ولأنهم وسيلة إلى الوقوع في أعظم الذنوب ألا وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فمن هنا نعلم خطأ وضلال جمهور أو كثير من المسلمين الذين يستحسنون بناء القباب والمشاهد والمساجد على القبور. وكما أفاد الشراح نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره عن جماعة غفيرة من أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه نقل الإجماع أو أن عامة العلماء من جميع الطوائف على النهي على البناء على هذه القبور. يقول عامة العلماء من جميع الطوائف على النهي، قال: وصرح جماعة منهم بالتحريم، وصرح جماعة منهم بالتحريم. أما من حيث عموم النهي هذا عليه عامة الطوائف، لا أحد من العلماء المعتبرين من يقول هذا جائز، بل يقولون هذا منيعا. لكن منهم من ذهب إلى أن النهي لكراهة التنزيه، وذكر عن جماعة من الحنابلة والشافعية والمالكية أنهم صرحوا بالتحريم، قال: وهذا هو الحق لا ريب فيه، هذا هو الحق لا ريب فيه. فإذا علمنا هذا علمنا أنه واجب على من قدر أن يهدم هذه القباب وهذه المشاهد وهذه المساجد التي بنيت على هذه القبور. وأن من قبر في مسجد فواجب أن ينبش هذا القبر وأن يرفع هذا الميت إلى مقابر المسلمين، وإذا كان قد صار ترابا ورفاتا أيضا يجب أن يجمع هذا الرفات ويذهب به إلى مقابر المسلمين، فلا يجتمع في ديننا قبر ومسجد في موضع واحد، لا يجتمع في ديننا قبر ومسجد في موضع واحد، بل من كان أسبق إلى البقعة فهو أحق بها، فالذي جاء بعده يجب أن يزال. فإذا كان الميت هو الذي قبر قبل بناء المسجد، فإذا بني عليه المسجد فواجب هدم هذا المسجد ولو كلف الملايين. لا يخرج الميت ما ذنبه، بل هو أحق بهذه البقعة. إذا كان الميت هو الذي قبر أولا فواجب أن يهدم هذا المسجد ولو بني بالملايين. أما إذا كان المسجد ولو كان يعني بني بمئات الريالات، إذا كان المسجد هو الذي وضع أولا ثم أتي بقبر ذلكم الرجل الولي أو الصالح أو الرئيس أو الملك، فواجب أن ينبش قبره وأن يرفع جسد الميت أو رفاته بعد أن يصير ترابا ورفاتا إلى مقابر المسلمين. والعجب أن جماعة ممن يدعي العلم ساكتون عن هذا المنكر، بل قد يستحسنونه ويدعون إليه ويعملون الحكايات والخرافات التي تشجع كثيرا من الناس على أن يفعلوا هذا الفعل الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه ونهى عنه وأخبر أن من فعله كان مستحقا للعنة الله عز وجل على فعله. ثم قال المصنف نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن لم يذكر يعني أن هذا من كلام شيخ الإسلام، لكن هو من كلام شيخ الإسلام، قال بعض الشراح لعل المصنف لم ينسبه إلى شيخ الإسلام لكونه معروفا بنسبته إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كلام شيخ الإسلام من هذه الفقرة: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. عند حديث عائشة الأول رضي الله عنها قال شيخ الإسلام يعني تقريرا بعد ذكره لهذه الأحاديث، قال: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور ما هي هذه الفتنة؟ أنهم بالغوا فيها وغلوا فيها حتى آل بهم الأمر إلى أن يشركوا بالله عز وجل، يعني عظموا القبور تعظيما مجاوزا الحد فيه ومبالغا فيه، وهذا لا يجوز. القبور لها حرمتها، لكن لا يجوز أن يتجاوز الحد فيها. قال: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور هي أعظم الفتنتين، وهي سبب يعني نشوء الفتنة الثانية، وهي فتنة الصور. فتنة القبور بتعظيمها تعظيما مبالغا فيه، ثم حتى إلى أن يشركوا بالله عز وجل ويعبدوا أهلها. قال: وفتنة التماثيل أي الصور، يعني لما بالغوا في هذا القبور وعظموها تعظيما مجاوزا للحد فيه غير الشرعي، فإنهم صوروا هذه الصور، صور هؤلاء المقبورين، صوروها على الحوائط أو على يعني هذه المشاهد، ثم يعني وصل بهم الحال إلى أن يعبدوا هؤلاء الذين صوروهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله كلاما لشيخ الإسلام، قال: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، كما في حديث عائشة كما في حديث عائشة الثاني الذي فيه طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. قال: ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك. الصلاة عند هذه القبور، قال: والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشية أن يتخذ مسجدا. أراد الشيخ الإسلام رحمه الله أن يقرر أن هذا اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، أراد أن يبين أن مجرد الصلاة عند هذه القبور يدخل في عموم هذا اللعن، مجرد الصلاة عند هذا القبور يدخل في عموم هذا اللعن. قال والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد. قال وهو معنى قولها خشية أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. يقول يعني نزل الحديث المتقدم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والحديث الذي بعده يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، جعل قول عائشة رضي الله عنها غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أنه خشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الموضع الذي حول قبره محلا للصلاة. لم يخف النبي عليه الصلاة والسلام أن يبنى على قبره قبة من قبل أصحابه، فإن أصحابه كانوا على توحيد عظيم وتوحيد كامل، وهذا التوحيد الذي عندهم يمنعهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أن يبنوا على قبره قبة أو مسجدا. لكن ما هو الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام أن يحصل بعده؟ أن يأتي بعض الجهال ويصلون حول القبر، يصلون حول القبر، هذا قد يحصل. هم حول الجهال لا يملكون أن يبنوا قبة أو مسجدا بحضور الصحابة، لكن لا يمنع أن هؤلاء الجهال الذين لم يعرفوا التوحيد أن يأتوا بجوار القبر ويصلون بجواره. فإذا فعلوا ذلك يكونون قد اتخذوا القبر مسجدا. قال والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. فعلل قال فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. قال وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه سمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يعني هذا دليل شيخ الإسلام ابن تيمية أن مجرد الصلاة بجوار القبر يجعل يعني القبر مسجدا، كأنهم قد اتخذوا هذا القبر مسجدا. ما معنى مسجدا؟ أي محلا للسجود، محلا للعبادة، محلا للصلاة. ما هو الدليل على أن مجرد أداء صلاة في موضع يصيره مسجدا؟ استدل بالحديث من الخصائص التي خص الله عز وجل بها نبيه عليه الصلاة والسلام خمس، يعني هي كثير، لكن في حديث جابر قال خمس منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ما معنى وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؟ أي أن المصلي إذا كان في سفر أو في حضر، إذا كان في سفر وليس بجواره مسجد، فحيثما نزل يكون موضعا للصلاة، يجوز له أن يصلي في أي موضع إلا المواضع التي جاء الشرع بالنهي عن الصلاة فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فالمقبرة لا يجوز الصلاة فيها، وهكذا الحمام لا تجوز الصلاة فيه. فهذا يدلنا على أن المكان الذي يصلى فيه يعتبر مسجدا، المكان الذي يصلى فيه يعتبر مسجدا. قال وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع صلى فيه سمى مسجدا. فقوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يعني أنهم اتخذوا هذه القبور محلا للصلاة وإن لم يبنوا بناء. قال ولأحمد من سند جيد عن ابن مسعود مرفوعا إن شرار الخلق إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. شرار الناس هذا الحديث حسن، يقوله بسند جيد وسنده حسن، وجود إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. والمصنف رحمه الله كثير الأخذ من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومتابع له في أحكامه على الأحاديث. قال ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. هؤلاء من أعظم الناس شرا عند الله سبحانه وتعالى، الذين تدركهم الساعة. ما معنى تدركهم الساعة وهم أحياء؟ إما أن يعني يكون المقصود بأن ينفخ في الصور النفخة نفخة الصعق وهم أحياء. فربنا عز وجل إذا انتهى عمر هذه الدنيا يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور كما قال الله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يموت كل الناس أو كل من عليها إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. فشرار الناس هم الذين تدركهم الساعة أي ينفخ في الصور وهم على قيد الحياة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث أخر أن الساعة لا تقوم حتى لا يوجد في الأرض من يقول الله الله. أما إذا وجد من يقول الله الله هذا يدل على عمارة الأرض بالتوحيد وعلى عبادة الله. لكن إذا انقضى الخلق وانتهى الخلق الذين يعبدون الله ويقولون الله الله، فالله سبحانه وتعالى يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور. أو يكون المراد أن شرار الناس الذين تدركهم الساعة والمحياة ليس بالنفخ في الصور، وإنما ببدايات يعني العلامات الكبرى مثل خروج الدابة التي تكلم الناس أو طلوع الشمس من مغربها. فما تكون هذه العلامات الكبرى إلا ومن كان موجودا من الناس هو من شرار الخلق، كما جاء في الأحاديث الأخرى أنه قبل قيام الساعة يرسل الله سبحانه وتعالى ريحا فتقبض روح كل مؤمن. فجميع المؤمنين يموتون قبل أن تقوم الساعة، وأما الساعة فلا تقوم إلا على الكفار على شرار الخلق. قال: والذين يتخذون القبور مساجد، قال: والذين يتخذون القبور مساجد فهؤلاء شرار الخلق عند الله. نكتفي بهذا إلى هنا، والحمد لله.